الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 35 والأخير من أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله. قال: الضمير. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، مثل قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. قال في آخره: عد الله لهم. فكلمة لهم نابت عن كل ذلك الكلام. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله. الثاني ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. هنا تعليق: قل اعلم أنه إذا كان تقدير الضمير أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا. تقول مثلا: أقوم، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وتقول: نقوم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، وتخاطب الرجل فتقول: أنت تقوم، فالضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وما كان تقديره هو أو هي فهو أو مستتر جوازا. قال: والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه. وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب، أنه يحتاج إلى مرجع. والأصل فيه أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى. والسبق إما باللفظ وإما بالرتبة، والمطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى. مثال: ونادى نوح ربه. الها في ربه تعود على نوح، ونوح سابق على الضمير لفظا ورتبة لأنه فاعل، والفاعل مقدم في الرتبة على غيره، مطابق لفظا ومعنى لأنه أي الضمير في ربه ضمير مفرد مذكر، والمرجع مفرد مذكر. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل. وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل: حمل كتابه الطالب. يسبق لفظا لا رتبة كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وجهه أنه متقدم لفظا لا رتبة لأن المفعول به يكون بعد الفاعل. هنا قدم المفعول به فصار متقدما لفظا لا رتبة لأن هو رتبة يكون بعد الفاعل. وقد يسبق رتبة لفظا ومثله: حمل كتابه الطالب. الأصل: حمل الطالب كتابه. وقد يكون مفهوما من السياق مثل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله ما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنا مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أي الذي يعمل صالحا سواء كان مفردا أو كان جمعا. قال: والأصل اتحاد الضمائر، مرجع الضمائر إذا تعددت مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأن له المتحدث عنه، مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وأقرب مذكور الكتاب. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. يقول: الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فإنه يعود على المضاف لأنه هو المتحدث عنه. فمثال الأول يعني على أقرب مذكور قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فقول وجعلناه عائد على الكتاب لأنه أقرب مذكور. وأمثاله في المتضايفين قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالضمير يعود على نعمة الله، والدليل على أنه يعود عليها التأنيث في قوله لا تحصوها، وهنا تمثيل بخلق الله آدم على صورته. قال ومثله في حديث خلق الله آدم على صورته ما هو مرجع الضمير فيها؟ هل يعود على الله عز وجل لأنه هو الخالق، أم يعود على آدم عليه السلام لأنه أقرب مذكور؟ الجواب إن كنا أقرب مذكور خلق الله آدم على صورته، لكن الواقع أن هذا يمنعه شيئا أن يعود الضمير على آدم. الشيء الأول شيء نعم أنه لا مزية لآدم إذا خلقه الله على صورته على صورة آدم، لأن كل شيء خلقه الله على صورته أي على صورة نفسه، حتى الفرس خلقه الله على صورته، وحتى الجمل خلقه الله على صورته، وحتى إبليس خلقه الله على صورته، فيبقى الحديث لا معنى له إطلاقا. الشيء الثاني مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا اللفظ فيه ضعف، وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع، فيحمل الضمير المبهم على الظاهر المفصل، لكن يبقى النظر في معنى الحديث. قيل معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله ناقة الله وبيت الله، فإضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم، وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وإضافتها إلى نفسه لا ينبغي أن يقبح أو يضرب، لأن الأصل لا تضرب الوجه لا تقبحوه، فإن الله خلق آدم على صورته، فما دمت دامت هذه الصورة قد اعتنى الله بها وأضافها إلى نفسه فإنها لا تقبح فتعاب معنا، ولا تضرب فتعاب حسا، وعلى هذا فتكون الصورة صورة آدم، لكنها وظيفة إلى الله تعالى تشريفا، وهذا ليس بغريب وليس ببعيد وليس بمنكر، لأن اللفظ يحتمل احتمالا قريبا. الثاني أن نقول على صورة الله أي على صورة الرب عز وجل التي هي صورة الرب، ولا يعارض هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه لا يلزم من كونه على صورة أن يكون مماثلا له، بدليل أن أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة البدر، ولا يلزم من كونهم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلين للقمر، وهذا لا شك أنه أسلم، حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره، والعلة التي خاف منها من قالوا إنه مضاف على سبيل التكريم تزول، فيما إذا قلنا إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، ونضرب المثل بأصحاب الجنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. هذا المعنى هو الصحيح، إثبات الصورة لله عز وجل، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. ثم إثبات أن معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن كما جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها كلام لكنها ثابتة، وأجراها السلف وأمروها على ظاهرها. قال الإظهار في موقع الإضمار، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله، وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها واحد الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، اثنين بيان علة الحكم، ثلاثة عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار واحد الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، اثنين إن الله عدو لهم لكفرهم، ثلاثة أن كل كافر فالله عدو له، مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور، واحد الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، اثنين أن الله أجرهم لإصلاحهم، ثلاثة أن كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل واحد منهما، والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. قال ضمير الفصل، ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر اذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا، وقوله وانا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت انت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى واولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: الاولى التوكيد، فان قولك زيد هو اخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثاني الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. ثالثا الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإن قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. يقول فله ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، الثانية الحصر، الثالثة الفصل. قال الالتفاف أو التفات، الالتفات، الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها: واحد الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. اثنين الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرين بهم. ثلاثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. أربعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك. والالتفات فوائد منها: حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه. اثنين حمله على التفكير في المعنى لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثلاثة دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع الصور، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم والحمد لله رب العالمين. ونحن نكون في هذه الليلة الموافق للثامن من جمادى الآخر لعام 43,400,000 قد انتهينا من التعليق على أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله، وهو تعليق مختصر، وتأخرنا فيه لأننا في مبدأ الأمر كنا نقرأ المتن مع شرحه لابن عثيمين، فرأينا أن الفائدة تقل على الطالب، ثم قرأنا المتن دون الشرح. وهكذا في جميع العلوم، إذا أردت أن تقرأ للطالب المتن والشرح المتن يضيع على الطالب، المتن يضيع ويبقى معه الشرح، فإذا لم يكن قد أتقن المتن ما يدري ما يقرأ، لكن المتن أنفع، وبعد ذلك الشرح سيمر عليه.